أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكرنا أن المانع عن ذلك إما أنه يستند إلى أن أجزاء العلة لا يمكن تأخرها عن المعلول، وبما أن الشرك من أجزاء العلة فلا يمكن تأخره عن المشروط. وأجبنا عن ذلك بأن شرط الحب هو كشرط المأمور به، وليس الشرط هنا بمعنى ما يكون دخيلا في علة الشيء، وإنما المراد بالشرط ما يكون قيدا مأخوذا في الشيء، فإن كان قيدا في المأمور به يسمى بشرط المأمور به، بشرط الواجب مثلا، وإذا كان قيدا في موضوع الحب يسمى بشرط الحب، وإلا فليس من الشرطية بمعناها المصطلح عليه. ما يكون دخيلا في فعلية الأثر ليس الشرط بهذا المعنى في محل الكلام، فعلى ذلك فلا مانع من التأخر. وذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد استند في منعه عن تأخر الشرط بأن الموضوع وقيود الموضوع لا بد من أن يؤخذ مفروز الوجود في مرحلة الجهل، فيتوقف فعلية الحكم على فعليته، والموضوع بالقياس إلى الحكم إن لم يكن من العلة والمعلول إلا أنه شبيه لذلك، فكما لا يمكن تأخر العلة عن المعلول، كذلك لا يمكن تأخر الموضوع أو قيد الموضوع عن الحكم، إذ لا بد في فعليته من أن يكون الموضوع وقيده فعليا. هذا قلنا بحسب الكبرى صحيح، موضوع الحكم وقيود الموضوع لا بد من أن يؤخذ مفروز الوجود، فما لم يكن في الخارج متحققا لا يكون الحكم فعليا، إلا أن هذا لا يستلزم أن يكون موجودا فينا الحكم، بل يمكن أن يكون موجودا بعد ذلك، وهذا تابع لجعل الجاعل في كيفية أخذ القيد في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم، فإذا أخذ شيئا مقيدا بأمر متأخر موضوعا للحكم فعلية الحكم يتوقف على أن يكون القيد موجودا في ظرفه، وبدوده في ظرفه يكشف عن أن السابق الأمر السابق كان موضوعا تاما، وهذا لا محذور فيه. فالأخذ مفروز الوجود لا بد منه، إلا أنه لا يلزم أن يكون مفروز الوجود حين فعلية الحكم، بل كما يمكن أن يكون كذلك يمكن أن يؤخذ مفروز الوجود سابقا، ويمكن أن يؤخذ مفروز الوجود لاحقا. وقلنا إن الشرط المتأخر أمر واقع في جملة من الموارد الأمور العرفية بالنسبة إلى الإباحات، وبالنسبة إلى الأوقاف، وبالنسبة إلى الوصايا، هذا أمر واقع في الخارج. فلو فرضنا أنه وقف شيء على أن يصرف في تعزية الحسين صلى الله عليه، لا بد للتعزية من مقدمات. لا يجوز لأحد أن يشرب الشاي مثلا الذي يشرب في المجالس، أو السيجار أو غير ذلك من الماء، فإن هذا مشروط بأمر متأخر، وهو أن يكون الحاضر في المجلس يسمع القراءة. فلو فرضنا أنه لم يسمع وقام كان تصرفه هذا حراما ويكون ضامنا، وكذلك الحال في إباحة الحمامي بالدخول في حمامه والتصرف في الماء فإن هذا أيضا قلنا عند التدبيق لا يرجو إلى الإجارة المعتادية بل إنما هو من الإباحة المشروطة. يبيح الحمامي التصرف في الحمام ولكن مشروطا بأمر متأخر وهو إعطاء مقدار من الماء عند خروجه من الحمام، فإذا لم يعط ذلك لم يكن موضوعا للإباحة ولا تكون الإباحة ثابتة في حقه. وكذلك المياه الموقوفة لجهة خاصة كالماء الموقوف كالحوض مثلا الموقوف لمن يصلي في هذا المسجد، هنا أيضا كذلك إذا توضأ ولم يتعقب الوضوء بالصلاة في المسجد حكم بفساد وضوئه، فإن هذا غير موقوف عليه فكان ما تحقق منه في الخارج مصداقا للحرام. وذلك من جهة أن كلا الحكمين أي الإباحة والتحريم كلاهما كان فعليا حال العمل حال ما يتوضأ، كانت الحرمة فعلية على تقدير عدم الصلاة وكانت الإباحة فعلية على تقدير الصلاة، فالحكمان كلاهما فعليون. يعني كأن هذا الشخص البتة لا بما أنه شخص في ذن القضية الحقيقية مخاطب بكل الحسابين، فيقال أيها المكلف إن صليت بعد وضوئك فوضوئك مباح ويسوغ لك التصرف في هذا الماء فيصح وضوءك، وإذا لم تصل بعد ذلك هذا التصرف حرام، فالحكم فعلي يعني الحرمة والإباحة فعلية. ولو فرضنا أن المتوضي بان وقاصد على أن يصلي في المسجد فإن إهوان الوقف لم يؤخذ فيه القصد من كان قاصدا للصلاة بل من كان مصليا خارجا. وهذه المسألة مذكورة في كتاب العروة، ولكنه قدس الله نفسه حكم بالصحة في هذا المقام، وأنه لو توزأ من الحوز الذي هو وقف للمصلي في المسجد وبعد ذلك بدا له ولم يصلي حكم بصحة وضوءه، وكذلك لو توزأ بقصد أن يصلي في المسجد وبعد ذلك لم يتمكن من الصلاة في المسجد لمانع من الموانع، بل ذكر أن الصحة في الصورة الثانية أوزة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا ينافي ما ذكرنا من إنكار الشرط المتأخر وأن الوقت يمكن أن يؤخذ فيه أمر متأخر، هذا لا اشكال فيه. بلی و هو قدس الله نفسه ایزا معترف بصحة هذا الوقت ان الوقت وقف لمن يصلي في هذا المسجد، فاذا لم يصل بعد ذلك لم يكن من الموقوف عليه، يعني ينتشر انه لم يكن ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه، فإن الموقوف عليك وإنوان المصلي في هذا المسجد حكمه بالصحة قدس الله سره ليس لأجل أنه لا يلتزم الشرط المتأخر ولا يرى صحة هذا الوقت الذي أخذ فيه الأمر المتأخر، بل لأجل ما هو المشهور المعروف بينهم من أن الحرمة الواقعية ما لم تكن منجزة لا تكون مانعة عن صحة الوضوء والغسل. ولذلك ذكروا أنه لو توضأ بماء مغصوب كان في الواقع غسلا ولكن المكلف لم يكن يعلم بذلك الوضوء لا بأس به، و جعلو هازا یعنی الوضوء بالماء المغصوب او الغسل بالماء المغصوب جعلو هازا من مصادیق استماع الامر و النهی و قالو ان فی موارد الاستماع اذا لم یکن النهی فعلیا و منجزا لا مانع من الامتثال بهذا الفرد بعد ما سقطت داعیت النهی لعدم الوصول و قد ذکرنا فی بحث استماع الامر و النهی و سنذکر ان شاء الله تعالی ایضا ان هذه الموارد وهي موارد اتحاد الواجب والحرام خارجة عن موارد استماع الامر والنهي بل هي داخلة في موارد النهي عن العبادة ولا يفرق في هذه الموارد بين الجهل والعلم فإن الحرام لا يقع مستاقا للموجب لو فرضنا أنه توزأ في المكان المغصوب بالماء المباح وقلنا بعدم جواز استماع الأمر والنهي في هذه الموارد نعم كان حال الجهل يحكم بصحته فإن الغسل خارج عن عنوان الوضوء وإنما هو أمر آخر مغاير للوضوء وأما الماء إذا فرضنا أنه غصبون كل تصرف يتعلق بالماء فهو مستاق للغصب وحرام فالوضوء بنفسه مستاق للغصب يعني غسل البدن غسل العضو بالماء غسل الوجه أو غسل اليدين بالماء بنفسه تصرف في مال الغير من دون اذنه فهو حرام واقعی اذا كان هذا حراما واقعيا لا يمكن ان ينطبق عليه الواجب فلا بد من تخصيص دليل الوجوب باخراج هذا الفرد اذا لا يفرق بين موارد الجهل وموارد العلم نعم لو فرضنا ان الحرمه الواقعيه سقطت كما في موارد النسيان بالنسبة إلى غير الغاسل أو في موارد الاضطرار أو الإكراه بحيث لم يكن هنا حكم واقعي أبدا يعني تحريم سقطت التحريم في الواقع هنا لا مانع من الحكم الاستحباب فلو نسي أن الماء مغصوب وتوزأ به تذكر بعد ذلك حكم بصحة وجوده إذ لم يكن هذا التصرف حراما حتى في الواقع فلا مانع من الحكم بصحته المقام من هذا القبيل حيث إنه قدس الله نفسه يرى أن الحرمة الواقعية لا تكون مانعة من الصحة لا أنه لا يلتزم بالحرمة الواقعية إذا توزأ بهذا الماء ولم يصلي بعد ذلك أو اغتسل في الحمام ولم يعطي ما عين للإعطاء يعني المقدار المعين كان تصرفه حراما لا محالة إذ ليس هذا موردا لإباحة الحمام ولا من الموقوف عليه في شيء إلا أنه حيث لا لم يكن عالما بذلك المفروض أنه كان بانيا على الإعطاء فلذلك لا يكون التحريم منجزا ومع عدم التنجيز لا مانع من الصحة حكمه قدس الله نفسه وفاقا للمشهور الذين ذكروا أن التصرف في الماء المغصوب برجوع أو غسل صحيح إذا كان مجهولا ولم يتتنجز الحرمة بعلم أو علمي هذا مبني على تلك الكبرى وبما أن هذه الكبرى مخلوفة لما ذكرناه من أن هذه الموارد خارجة عن موارد استماع الأمر والنهي وإنما هي داخلة في باب النهي عن العبادة ولذا قلنا بالفساد في مورد الوجوء بالماء المغصوب او الغسل بالماء المغصوب جهلا وكذلك في المقام وقد تعرضنا لهذا في التعليق وإن كان جناب الشيخ يقول أنه ليس في التعليق بموجود إلا أنه موجود كتبنا أن الحكم بالصحة في هذه الصورة ممنوعا مثلا فكيفما كان بل لا يمكننا الحكم بالصحة في هذا الفرد نعم لو فرضنا أنه توزأ بهذا الماء يعني بالحوض الذي هو غفور للمسلمين توزأ بهذا الماء ولم يتمكن بعد ذلك ولكنه كان قاطعا بالتمكن أو كان غافلا عن ذلك إلا أنه بحث بالواقع انكشف أنه لم يكن متمكنا هنا لا مانع من الحكم السرعة وذلك لسقوط الحرمة الواقعية حينئذ فإن المكلف كان قاطعا بخلاف الواقع فإنه كان جازما بالتمكن ولم يكن يحتمل أنه لا يتمكن هذا الاحتمال لم يكن بيقه أو كان غافلا عن ذلك فقد ارتكب ولي وتسبب في هذا الماء يعني عدم الصلاة غير مستند إلى اختياره وإنما لم يصلي لأمر خارج عن الاختيار ففي الواقع التحريم لم يكن منجزا في عبده للقطع فأنه متمكن ويأتي بالصلاة بعد ذلك فهذه المسألة بكل الشقين يعني فيما إذا نوى ولم يصلي اختيارا أو فيما إذا نوى ولم يصلي للعد مبني على هذه الكبرى التي ذكرناها إذا فرضنا أن الحكم الواقعي ثابت غاية الأمر لم يتنجز لجهل المكلف فإن من قصد أن يصلي كان جاهلا أنه لا يصلي لم يكن يدري ذلك إلا بعد ذلك اختيارا لم يصلي فحيث إن الحكم كان ثابتا في حقه في الواقع فما أتى به مصداق للحرام الواقعي وإن كان لم يكن يعلم به حال العمل هذا لا يمكن أن يتى مصداقا للواقع فيتى فاسدا مبني على هذا المبنى ومن جملة الموارد التي لا بد فيها من الالتزام بالشرط المتأخر الواجبات التدريجية هذا لا يمكن أن يلتزم الإنسان بواجب تدريجي كالصلاة ومع ذلك يلتزم باستهالة الشرط المتأخر هذا غير معقول والمجهول ذلك أما بالنسبة إلى المأمور به فقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن التكبيرة على الإطلاق أو القراءة أو الركوع أو السجود كل ذلك لم يؤمر به على الإطلاق وإنما المأمور به التكبيرة المتعقبة في القراءة المتعقبة بالركوع المتعقبة بالسجود وهكذا إلى آخر الصلاة فلو فرضنا أنه لم يأتي بالجزء الأخير كان الجزء الأول إذا فاسدا فإنه فاقد للتقيد الجزء الأول متقيد بأن يأتي المكلف بعده ببقية الأجزاء فلو لم يأتي بجزء واحد كان الجزء الأول إذا فاسدا فهذا ظاهر فشرط المأمور به لا بد من الالتزام به وأما بالنسبة إلى شرط الحكم لا ينبغي الشك في أن المنتسل لواجب تدريجي إنما يأتي بأجزاء هذا الواجب بقصد وجوب المركب لا بقصد وجوب الجزء نفسه فإن الجزء نفسه لا أمر به في البيان الأول از تکبیرت النفسها غیر معمول بها، بل تکبیرت المقیدت بالاجزاء الاتیه هی التي تعلق بها الامر، فهین قصد الامر بالصلاة لابد من ان یقصد الامر بالمرکب و یأتی بالاجزاء بهذا العنوان بهذا واجه. خب لو فرضنا انه مات في اثناء الصلاة فرضا، او اغمی علیه في اثناء الصلاة، او ترع علیه ما یمنع من بقاء الوجود فالهیج من نفاس النساء، اذن نستشف بذلك ان الوجود من الاول لم يكن، فإن الأجزاء غير متصلة بالوجود إلا بتقيد بعضها ببعض إلى الآخر. فلو مات في أثناء الصلاة نفرض في أول الوقت شرع في الصلاة فمات أثناء الصلاة، ينكشف أن ما أتى به لم يكن واجبا. وكذلك إذا ترى الحيض أو النفاس على المرأة وهو أثناء وهي أثناء الصلاة كشف ذلك أن الصلاة لم تكن واجبة في حقها، وهكذا الإغماء. وكذلك الحال في الصوم، لو فسد الصوم ونوى ولكنه مات أثناء الوقت، أو ترى عليه الجنون أو ترى عليها الهيج أو النفاس أو الإغماء، كل ذلك يكشف أن الوجود من الأول لم يكن. إذن الوجود من الأول يعني وجود التكبيرة ووجود الإنصات أول الفجر مشروط ببقاء القدرة وبقاء العقل وبقاء الطهارة من الحيض والنفاس إلى آخر الوقت، وليس هذا إلا شرط المتأخر. يعني إن المولى لم يوجب الصوم على المكلف، يعني لم يوجب الإنصات على هذا المكلف إيجابا مطلقا، وإنما أوجبه بشرط بقاء شرائط التكليف إلى آخر الوقت. فبقاء الشرائط إلى آخر الوقت دخيل في فعلية الوجوب، فعلا إذن لابد لنا من الالتزام بالشرط المتأخر، وغير ذلك لا نعقله في الواجبات التدريجية. فرض أن الواجب تدريجي وفرض أن الوجوب واحد والأجزاء لا وجوب لها بالأنفسها لا ينفكان عن القول بالشرط المتأخر، فهذا لابد منه. إذن لا مانع من تأخر الشرط بالنسبة إلى الحكم كما لم يكن مانع أن تأخره بالنسبة إلى المأمور به. بقي الكلام في وقوع ذلك، هل نلتزم بالشرط المتأخر في جميع الموارد؟ أي مورد أردنا نلتزم بأن الشرط متأخر، أو لابد من متابعة الدليل في أي مورد دل الدليل على اشتراط أمر متأخر نلتزم به، وفي أي مورد لم يكن عليه دليل لا نلتزم به؟ البقية فيما بعد إن شاء الله. أردنا أن نتمه لم يكن.